أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الصور المتعددة التي ذكرها المصنف لتنقيح موضوع قاعدة التسبيب إلى الحرام، ووصل بنا الكلام إلى المورد الثالث، وحاصله إذا كان فعل الشخص من قبيل الشرط لصدور الحرام، لا أنه من قبيل العلة التامة أو من قبيل المقتضي، بل هو من قبيل الشرط، والمراد من الشرط هو ما به تكمل فاعلية الفاعل أو قابلية القابل. ومن هنا يتضح الفارق بين الشرط والمقتضي، فإن المقتضي ما منه الأثار، ما منه الوجود، بحيث يسند ويترشح منه المعلول. أما الشرط فليس منه الوجود ولا يترشح منه الأثر، غايته أن له مدخلية في ماذا؟ في فاعلية الفاعل أو في قابلية القابل. فالمماسة مثلا، فالمماسة شرط لتحقق أثر النار، فالنار ما منها الأثر وهو الإحراق، وهذا يحتاج إلى شرط وهي المماسة. فالمماسة تكمل مثلا فاعلية الفاعل. فهل إذا كان فعل الشخص من قبيل الشرط هل هو محرم أو لا؟ ذكر الشيخ أن ما كان من قبيل الشرط على وجهين: الوجه الأول أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية. بيان ذلك بأن المعصية فعل اختياري يحصل من المباشر مثلا، وهذا يحتاج إلى مقدمات كما درسنا في المنطق والفلسفة، فيحتاج إلى تصور الفعل والتصديق به والميل، ثم العزم والإرادة. فالجزء الأخير هو الإرادة وتحريك العضلات، وما كان قبله من مقدمات الفعل وهو التصور والتصديق والميل، كلها ليست هي في رتبة المقتضي، إذ المقتضي أي ما منه الأثار هو المشيئة والاختيار وتحريك العضلات، أما الميل والتصور ليس هذا إلا من قبيل الشرط. ماذا؟ الشرط المعد لتحقيق ماذا؟ لتحقيق المعصية، إذ به تتم فاعلية الفاعل، أي تتم به ماذا؟ فاعلية المقتضي في حصول مقتضاه بالفتح. فهنا يقول الشيخ الأعظم بأن إيجاد الداعي مؤثر في تحقق الميل، فيكون من قبيل الشرط، فإيجاد الداعي لحصول المعصية يؤثر في رتبة الميل لكي تنقدح الإرادة، فليس هو سبب وليس هو مقتضي، وإنما هو من قبيل الشرط، إذ به تتم فاعلية الفاعل لحصول المعصية. وإيجاد هذا الداعي بنفسه على نحوين: إما أن يكون إيجاد الداعي عن طريق تحصيل الرغبة، كأن يرغب الشخص في المعصية فيوصف له الخمر
أو غيرها من المعاصي، بحيث يقوم بفعل الترغيب فيوجد الداعي ويقدح الداعي للماذا للطرف الآخر بأن يحقق المعصية في الخارج، فإيجاد الداعي على نحو الترغيب يكون من قبيل الشرط، لأن به تتم فاعلية الفاعل أي المباشر في المعصية. أيضا قسم آخر ليس هو من باب تحصيل الرغبة، بل هو من باب تحصيل العناد حتى يقع في المعصية، لا أن يرغبه، بل يقوم بشيء ماذا يوجب تحصيل العناد عند الطرف الآخر حتى تنقدح منه المعصية، كما لو سب آلهة الغير، قام بسب آلهة الغير، فبسب آلهة الغير لا نلحظ السب بما أنه حرام، لا، بسب آلهة الغير يقوم بإيجاد الداعي للطرف الآخر أن يسب الحق وأن يسب الله والعياذ بالله، وذلك لأنه بسب آلهة الخير يخلق ماذا يخلق العناد عند الطرف الآخر، بحيث يتنقح عنده الميل لتحقق المعصية. هذا أيضا من قبيل إيجاد الداعي. إذن إيجاد الداعي إما عن طريق تحصيل الرغبة، وإما عن طريق ماذا، وإما عن طريق تحصيل العناد في الطرف الآخر حتى يقع في المعصية. هذا هو الوجه الأول، يعني إيجاد الداعي على قسمين. هل هذا الوجه حرام؟ هل يحرم على الشخص أن يوجد الداعي في تحقيق المعصية أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم بأن الظاهر أن إيجاد الداعي بقسمين، وهو تحصيل الرغبة وتحصيل العناد، بقسميه حرام. فما هو الوجه في الحرمة؟ ولم يعلل ذلك. فنقول ذكرنا بالأمس بأنه يستفاد من الأدلة عرفان أن المحرم هو الأعم من المباشرة والتسبيب، فكل مورد يقع فيه المكلف في صراط إيجاد الحرام فهو محرم، سواء صدر منه الفعل بالمباشرة أو التسبيب. ولهذا قلنا أن قوله لا تشرب الخمر لا يستفاد منه فقط وفقط حرمة الشرب المباشري، وإنما المحرم هو الحرمة الأعم من الشرب والإشراب، أي الجامع بين المباشرة والتسبيب، وهذا الجامع كما عبرنا عنه بالأمس إيجاد الشرب في الخارج. متى ما صح أن يسند إلى الشخص أنه أوجد الشرب في الخارج ووقع في صراط إيجاد الشرب في الخارج فهو محرم. إذا أخذنا هذا المقياس والضابط وطبقنا على ماذا؟ على المقام، فيقال من قام بإيجاد الداعي سواء كان على نحو الأول أو الثاني يقال أنه وقع في صراط الحرام، وقع في صراط إيجاد الحرام في الخارج، فيصح عرفا أن يسند له إيجاد ماذا؟ الحرام في الخارج. فمن رغب الشخص في شرب الخمر ووصفه بأوصاف توجب تهيج وانقداح الداعي للمباشر أن يشرب، ويقال في حقه أنه وقع في صراط إيجاد الحرام في الخارج، وحينئذ يستحق المعصية، ولا يصح أن يعتذر يقول أنا لم أشرب الخمر، والشارع قال لا تشرب الخمر، أنا ما شربت الخمر، لأنه ذكرنا بالأمس أن الظاهر عرفا من لا تشرب الخمر ليس فقط هو حرمة المباشرة في الشرب، بل أن الشارع لا يريد إيجاد الشرب في الخارج، فكل من استند إليه إيجاد الشرب في الخارج تحققت فيه حرمة الشرب، وعصى قوله لا تشرب الخمر، ومن رغب الغير يقال ماذا؟ تسبب في إيجاد الشرب في الخارج، فيستحق العقوبة وإن لم يباشر الشرب. وكذا من سب آلهة الغير يقال عرفا أنه وقع في صراط سب الحق، ووقع في صراط سب ماذا؟ سب الله والعياذ بالله، فيكون مخالفا للأدلة الأولية. إذن الدليل على حرمة القسمين نفس الأدلة الأولية، ما دل على حرمة شرب الخمر، ما دل على حرم سب المؤمن، ما دل على حرم سب الآلهة بالبيان الذي ذكرناه. ثم إن الشيخ استدل بدليل آخر حيث قال وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار، فبالإضافة إلى النكتة التي ذكرناها ذكر أن هناك عدة من الأخبار دلت على المطلب، ولكن بالمراجعة ذكر الشيخ هنا قسمين كما عرف، حصول الرغبة وماذا؟ وإيجاد العناد في الطرف الآخر. القسم الثاني وردت فيه الروايات بل ورد فيه القرآن، وهو قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فبالنسبة إلى الحيثية الثانية يعني أو القسم الثاني وردت الآيات، وكذا وردت بعض الروايات كما هو واضح في محله، ولا يقال بأن الآية أجنبية عن محل البحث. التفتوا، قد يقال الآية أجنبية عن محل البحث. لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد من الآية أن نفس سب آلهة الغير حرام بالحرمة الاستقلالية، لا أن الحرمة من باب التسبيب في وقوع الحرام في الخارج. بحثنا عن التسبيب في وقوع الحرام في الخارج. لو واحد شرب الخمر هل يقال حرام لأنه تسبب في وقوع الحرام في الخارج؟ لو لأنه نفسه شرب الخمر على المعصية شرب الخمر. بحثنا في التسبيب، فقد يقال بأن الآية القرآنية ولا تسبوا تدل على حرمة السب كحرمة شرب الخمر، وليس بحثنا عن المباشر للشرب، بل بحثنا عن الشخص الآخر المسبب للشرب لشرب الطرف الآخر. فقد يقال بأن الآية أجنبية عن محل البحث، إذ ليست الحرمة من باب إيجاد الداعي الذي يؤدي إلى سب الحق، بل هو من باب الحرمة من باب أن نفس آلهة الغير شنو في نفسها حرام. ولهذا لو سب آلهة الغير ولم ينقدح الداعي للطرف الآخر أن يسب آلهة الحق، حرام أم حرام؟ حرام، لأن لقد ولا تسب ماذا؟ الذين يدعون من دون الله. فقد يقال بدوان أن الآية ليست ناظرة إلى ما هو محل البحث، أي الحرمة الناشئة من قاعدة التسبيب في وقوع الغير في الحرام، بل هي تدل على حرمة نفس آلهة الغير. سب آلهة الغير حرام بالحرمة النفسية لا بالحرمة المقدمية. ولكنه هذا الإشكال لا يرد بلحاظ فاء التفريع الموجود في الآية، فالظاهر عرفا من الآية ليست الحرمة الاستقلالية بل الحرمة المقدمية، حيث جيء في الآية بفاء التفريع فيسب الله عدوان، لا تسبوا فيسبوا، فكأن الحرمة بلحاظ ماذا؟ إيقاع الطرف الآخر في سب الحق. وأما سب آلهة الغير بعنوانها بما هي عنوان مستقل ليست محرمة، إنما المحرم أن سب آلهة الغير يوجب انقداح الداعي عادة في الطرف الآخر بأن يقوم بسب آلهة ماذا؟ آلهة الحق. فليست الآية في مقام الحرمة النفسية الاستقلالية لسب آلهة الخير، بل هي من باب الحرمة بلحاظ المقدمية ووقوعها في صراط سب ماذا؟ آلهة الحق، فتكون دخيلة في المطلب ومصداقا للمطلب. أما القسم الأول وهو إيجاد الرغبة، بحسب الظاهر لا توجد عندنا روايات مباشرة دلت على أنه إيجاد الداعي على نحو حصول الرغبة كترغيب الشخص في المعصية حرام، وإنما يمكن أن يستفاد المطلب بدليلين، بالمدليل الالتزامي يعني مو بالمدلول المطابقي، وإنما يمكن الاستفادة واستفادة المطلب ماذا من دليلين بلحاظ المدلول الالتزامي. الدليل الأول ما ذكره الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في المقام، فأفاد بأنه وإن كانت لا توجد عندنا نصوص تدل بالمدلول المطابقي على أن ترغيب الشخص في المعصية حرام، ولكن لنا أن نستدل بالأولوية وبالمدلول الالتزامي لأدلة النهي عن المنكر. فإذا راجعنا أدلة النهي عن المنكر فإن الظاهر عرفا من هذه الأدلة بالمدلول المطابقي أن الشارع لا يرضى ببقاء الحرام فأمر برفعه، إذا وقع الحرام أمر الشارع برفعه عن طريق النهي عن المنكر. المدلول الالتزامي أن الشارع إذا كان لا يرضى ماذا لا يرضى بماذا بوقوع بماذا ببقاء المنكر بعد وجوده وأمر بالنهي عن المنكر بعد وقوعه، فالحيلولة دون وقوعه أولى من وجوب النهي بعد الوقوع. الحيلولة دون وقوعه وسد باب العدم أي من باب الدفع لا من باب الرفع أولى في إثبات وجوبه. إذا كان الشارع بعد وجوده يقول ارفعه فمن باب أولى أن يقول أنه حقق الحيلولة دون ماذا دون حصوله، فإن العرف لا يقول للمكلف أيها الانتظر لما يقع الحرام انهى عنه وقبل أن يقع لا تفعل شيء، هذا غير عقلائي. يعني يقال للإنسان أيها الإنسان إنما يجب النهي عن المنكر إذا حصل منكر، الآن ما حصل منكر انتظر، إذا حصل المنكر في الخارج ابدأ في الرفع. يقول الشيخ هذا لا معنى له، إذا الشارع أمر بالرفع واضح بالمرتكزات الواضحة أنه أنه يوجب الحيلولة دون حصوله في الخارج، لا أن يبقى الإنسان مكتوف اليدين حتى يقع الحرام ثم بعد أن يقع الحرام ويستفحل يحاول أن يرفعه. فيستفاد من الأدلة بالمرتكزات الواضحة وجوب الدفع لا فقط وجوب شنو وجوب الرافع. إذن يستفاد من الأدلة من باب الأولوية وجوب الدفع ماذا بعد الفراغ عن وجوب الرافع، بل قد يقال أصلا لا نحتاج إلى المدلول الالتزامي، بل نفس الأدلة النهي عن المنكر تشمل بإطلاقها لمورد قبل وقوع المنكر في الخارج كما ذكروا في باب النهي عن المنكر. فإنه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا علم الإنسان بأن هذا الشخص في طريقه إلى الحرام، هل ينتظر لما يقع في الحرام ثم يقول تنقح موضوع المنكر الآن تنقحت فعلية الوجوب فالآن يجب، أو أنه من نفس كونه في صراط الوقوع وقبل أن يقع يأتيه دليل النهي عن المنكر. ذكروا هناك في بحث النهي عن المنكر أن أدلة النهي عن المنكر تشمل موارد الدفع بمدلولها المطابقي، ولا يتوقف فعلية الدليل على وجود المنكر في الخارج فعلان ثم يتنقح موضوع ماذا وجوب النهي عن المنكر. فنحن لا نحتاج أن نتمسك بالمدلول الالتزامي، بل نفس الدليل بإطلاقه يشمل موارد الدفع والرافع، لا أن الإنسان يبقى مكتوف اليدين حتى يقع المنكر في الخارج ثم حينئذ يتوجه عليه النهي عن المنكر، بل دليل النهي عن المنكر ثابت. لو هذا لو أنا علمت بأن فلان أراد أن يقتل زيد، ما تنتظر لما يقتل لا تحتني عن المنكر. أراد أن يشرب الخمر، مو تنتظر لما يشرب الخمر بعدين ماذا تنهى، بل قبل أن يقع في ذلك تنهى. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بأدلة حرمة الإعانة على الإثم. فقد يقال بأن ما دل على حرمة الإعانة على المثل من أوضح مصادقه موردنا، وهو إيجاد الداعي على نحو تحصيل الرغبة أو إيجاد العناد في الطرف الآخر، فإنه يقال عرفا أنك أعنته على المعصية، فمن رغب الشخص ووصف له المعصية ومعصية بأوصاف جميلة رشيقة أنيقة بحيث أوجب قدح الداعي عنده، يقال عرفا بأنه أعانه على المعصية، فيشمله دليل حرمة الإعانة على الإث، خلافا للسيد الخوئي كما ذكرنا سابقا، إذ أن السيد الخوئي يقول لا دليل على حرمة الإعانة على الإث، وإنما الحرام هو التعاون على الإث، ولا تعاونوا ماذا والأيقان هكذا وش بدايتها؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيها تعاون تفاعل، وصيغة التفاعل تقتضي المشاركة، فالحرام هو التعاون، أي أن الاثنين كلاهما يشتركان في الحرام، كما لو كان اثنين حملاء، شنو حملاء المغصوب، اثنين سرقا، واضح مثلا. أما أن أحدهما مقدمة والآخر فاعل هذه إعانة، والإعانة لا دليل على حرمتها، وإنما الحرام هو التعاون، أي صدور الإثم من الاثنين، واضح مباشرين، لا أن أحدهما مقدمة والآخر شنو والآخر مباشر. هذا تمام الكلام بلحاظ الوجه الأول. إذن الوجه الأول في باب الشرط أن يكون من قبيل إيجاد الداعي. الوجه الثاني كل مورد غير الداعي، كل موارد الشروط لتحقق المعصية غير الداعي. مثلا جعل العين في معرضية وقوع الغير في المعصية، لا إيجاد الداعي، لا، جعل العين وتسليطها على الذي يريد أن يفعل الحرام. مثلا لو فرضنا أن الشخص باع الدهن المتنجس لشخص يعلم أنه يرتكبه في الحرام، أي يشربه ويأكله، أو باع العناب لمن يصنعه خمرا، فهنا إذا باعه وقام بعملية التسليم، تسليم العين إلى الغير، أي جعل العين في معرضية انتفاع الغير انتفاعا محرما، هذا من قبيل شنو؟ من قبيل الشرط، لأنه به تتم فاعلية شنو؟ فاعلية الفاء، نظير التماس في النار في الورقة والنار. تسليط الغير على العين وجعلها في معرضية الانتفاع من قبيل الشر، ليس من قبيل المقتضي، لأن ما منه الأثر من مباشر، وهو لأنه فرض البحث أن المباشر عالم. ومن هنا يتضح الفرق يا شيخ إبراهيم بين هذا القسم وبين ما ذكرنا في صورة، في الصورة الثانية، حيث إننا مثلنا في الصورة الثانية على بيئة الدهن المتنجس، ومثلنا هنا على بيئة الدهن المتنجس، فما هو الفرق؟ نقول الفرق أن هناك المشتري كان جاهلا بالنجاسة، حيث إن المشتري كان جاهلا بالنجاسة فصدور الحرام في الخارج ينسب إلى من؟ ينسب إلى من سلم العين إلى الغير، لأن المسبب أقوى من المباشر، لأن المباشر جاهل. أما هنا لا، المباشر عالم، يعلم بأنه ماذا، بأن هذا ماذا عنب وهذا العنب حسب واضح، ويعلم أن الدهن مثلا متنجس، ملتفت إلى ذلك، حينئذ يكون إسناد الفعل إلى المباشر أقوى من من؟ أقوى من السبب، غايته أن السبب يكون من أي قبيل؟ من قبيل الشرط. وسيأتي البحث عنه إن شاء الله مفصلا في الأبحاث الآتية. ولهذا قال الثالث أن يكون فعل الشخص شرطا لصدور الحرام، وهذا يكون على وجهين: أحدهما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية، إما لحصول الرغبة فيها في المعصية كترغيب الشخص على المعصية، وإما لحصول العناد من الشخص حتى يقع في المعصية كسب آلهة الكفار الموجب لإلقائهم في سب الحق عنادا، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه. ولهذا من سب أبا الغير يرتكب حرمتين: حرمة الأولى سب المؤمن، حرمة الثانية التسبيب في سب من؟ في سب أبيه. واضح؟ فمن سب ماذا؟ مؤمنان وهو أبي الغير، ارتكب محرمين: المحرم الأول نفس سب المؤمن حرام، والحرمة استقلالية ما لها علاقة بالتسبيب، والحرمة التسبيبية. واضح؟ فيستحق ماذا؟ فيستحق عقوبتين. أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب أبيه، والظاهر حرمة القسمين. ليش الظاهر؟ ما بين، بيناه في ماذا؟ في الدرس، وهو أنه إسناد الفعل هنا المحرم للماذا؟ للمسبب ولموجد الداعي، يصح عرفا. وقد ورد شيء آخر، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار. قلنا الأخبار إنما وردت في الثاني لا في الأول، وأما الأول فيمكن التمسك به إما بحرمة الإعانة أو بأدلة النهي عن المنكار. ما هي الثمرة في التمسك بالدليلين؟ ليش؟ عند إظهار الفرق. إذا تمسكنا من باب النهي عن المنكار لابد أن تتم شروط النهي عن المنكار. أما إذا قلنا تمسكنا بحرمة الإعانة على الإثم فيكون الشروط مختلفة والحيثيات مختلفة. إذن الدليل الذي يساق يؤثر على الشروط وبيان الحيثيات إذا كان من باب النهي عن المنكار. فلا تثبت الحرمة إلا إذا كانت الحرمة فعلية في حق الطرف الآخر، احتمال التأثير موجود وما شاكل ذلك. خب، وثانيهما أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي، كل ما عدا الداعي، كبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمر. واضح؟ والمفروض هنا أن المباشر يعلم أيضا بأن الذي أعطي إليه يستفاد منه في الحرام، وسيأتي الكلام فيه. الأمر الرابع والأخير، الصورة الرابعة والأخير، أن يكون فعل الشخص من قبيل عدم المانع، حيث ذكرنا بالأمس أن التأثير في حصول المعلول في الخارج إما من قبيل المقتضي، إما من قبيل الشرط، إما من قبيل عدم المانع. والآن يقع الكلام في أن فعل الشخص نسبته إلى صدور الحرام في الخارج نسبة عدم المانع، نسبة عدم المانع. ذكر الشيخ الأعظم أن في هذه الصورة حالتان: الحالة الأولى تارة يفرض أن الحرمة منجزة وفعلية في حق المباشر، كما لو فرضنا بأنه الطرف الآخر يعلم بأن هذا السائل خمر، يعلم بالصغرى ويعلم بالكبرى، وهو أن شرب الخمر حرام، فتنجز عليه التكليف فأراد أن يشرب الخمر، وهذا الشخص الواقف أمامه يقول: لو تكلمت لما صدر الحرام في الخارج، فتكلمي مانع من تحقق المعصية في الخارج وصدور الحرام من خارج. إذا كان التكلم مانع فعدم التكلم عدم شنه؟ عدم مانع. فالسكوت عدم مانع، سكوتي له مدخلية في تحقق الفعل في الخارج، له نحو تأثير على نحو عدم المانع. فهنا هل يجب التكلم؟ شوي يعني يبذل طاقة صوتية، يسوي يزاحم روح شوي يتكلم فيقول له لا تشرب الخمر، فهل يجب عليه أن يصدر صوتا ويقول لا تشرب الخمر أو لا؟ أو يقول أنا اللي عدم مانع ما لي أثر، المقتضي هو الأساس، أنا اللي عدم مانع ما يأثر شيء، فهل يجب أو لا؟ يقول الشيخ الأعظم قدس سره بأنه يجب عليه أن يوجد المانع وهو التكلم، وذلك لأن هذا من باب النهي عن المنكر، حيث أن المفروض أن المنكر فعلي ومنجز في حق من؟ في حق الغير، فهناك معصية ستصدر في ماذا؟ في الخارج. والمفروض أنه لو تكلم لارتدع الآخر عن المنكر، فيجب عليه أن يتكلم. لماذا؟ من باب النهي عن المنكر مع تحقق شرائط النهي عن المنكر. هذا القسم الأول، حالة الأولى. الحالة الثانية، أن لا يفرض أن الحرمة فعلية في حق الغير، وبعبارة أدق أصولية، أن لا تكون الحرمة منجزة في حق الغير، إذ فرق بين الفعلية وبين التنجز. يكفي في الفعلية تحقق الموضوع، موضوع التكليف في الخارج، علم به المكلف أو لم يعلم. متى ما كان مستطيعا في الخارج فوجوب الحج فعلي، علم أو لم يعلم. غايته أن العلم دخيل في تنجز التكليف لا في فعلية التكليف كما درسنا في الأصول. فالتعبير هنا بالفعلية لا يخلو من تأمل، الأولى أن يعبر بالتنجز على أي حال. لا، أنه هنا مسلكان، أنه يقصد الجاهل هنا، يعني الموضوع الخمر موجود في الخارج إنما هو جاهل، فنظر إلى التنجس. نعم، الآخوند يرى أن الفعلية تتساوق مع التنجس عند مسلك في الكفاية، لكنه غير مسلك الشيخ الأعظم على أي حال. هي حيثية الآن فقط الفاتية. يقول الشيخ لو فرضنا بأن الحرمة غير منجزة على المباشر، كمن لو كان جاهل بأن هذا خمر يعتقد بأنه خل، أو يعلم بالموضوع ولا يعلم بالكبرى الكلية، يعلم أن هذا عصير عنبي مغلي ولكن لا يعلم أن العصير العنبي المغلي يحرم شربه. فإذن إذا كانت الصغرى أو الكبرى لا يعلم بها المكلف فلا يكون التكليف منجز في حقه، فهل يجب الإعلام أو لا يجب الإعلام؟ هنا أفاد الشيخ الأعظم بأنه بحيث لو تكلم لما صدر الحرام الواقعي، مش الحرام الفعلي، لو تكلم ما صدر الحرام الواقعي في الخارج، فهل يجب إعلام الغير أو لا؟ فهل يجب دفع الحرام هنا بترك السكوت والتكلم أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم أنه لا دليل على أنه يجب عليه التكلم والإعلام في هذه الحالة، إذ المفروض أنه لم يسبب شيء، ما دفع الدهن العصير العنب المغلي، هو بس رأى شخصاً متناول للعصير العنب المغلي، ما في حثية تسبيب في المقام، وإلا لو كان في تسبيب من باب المقتضي، لأن هذا فرض أنه جاهل. تفتين؟ لو كان المباشر جاهلاً وهذا قدم له العصير العنب المغلي يدخل في الصورة الثانية وهو التسبيب كما بينا. لا، بحثنا ما في تسبيب الآن أصلاً، راح شخص تناول في يده عصير عنبي مغلي لا يعلم أنه شربه حرام، فالحكم غير منجز في حقه، فهل يجب الإعلام؟ يقول لا دليل على وجوب الإعلام، لأنه وجوب الإعلام لو أريد الاستدلال عليه فعمدة الدليل عليه النهي عن المنكر، صحيح؟ وقد ذكرنا سابقا، شو تذكرون، بأنه وقع الخلاف بينهم فيما هو المراد من المنكر في أدلة النهي عن المنكر. فتارة يفسر المنكر بالمنكر الفعلي لا المنكر المنجز، ما هو حرام واقعي، وتارة يفسر المنكر بالحرام المنجز في حق المكلف. إن فسرنا بالحرام الفعلي الواقعي، نقول الحرام الفعلي موجود في الخارج، إذ أن هذا عصير عنبي فالموضوع متحقق، وكلما تنقح الموضوع ثبت الحكم، هو الحكم حرمة شرب العصير العنب المغلي، علم المكلف أو لم يعلم. فالحرمة الفعلية ثابتة. فهنا إذا قلنا أن المراد من المنكر هو الحرام الفعلي فيجب عليه أن ينهى ويجب عليه أن يتكلم من باب النهي عن المنكر. وإن بنينا على أنه موضوع النهي عن المنكر ليس المنكر الفعلي بل المنكر المنجز في حق الغير، بحيث لو صدر من الغير يصدر معصية لأنه تنجز عليه التكليف، نقول الجاهل لو صدر منه شرب العصير العنبي لم يصدر منه معصية حال كونه معصية، وإن كان حرام واقعي والحكم فعلي لكنه معذور والحكم غير منجس في حقه، فلا يتنقح موضوع النهي عن المنكر. وقد ذكرنا بأنه رأي أكثر الأحلام، رأي ومنهم الشيخ، أن المراد من المنكر في الأدلة بلحاظ قراء متعددة أي منكر المنكر المنجز، بحيث لو صدر من المباشر لصدر على نحو المعصية، والمفروض في المقام أنه شنو؟ أن المباشر جاء جاهلون بالصغرى أو بالكبر أو بالكبرى. نعم يستثنى من ذلك أنه إذا كان الشيء خطيراً بحيث لا يرضى الشارع أن يصدر في الخارج، صدر من عالم أو صدر من جاهل، فهناك بعض الأشياء ذا ملاك أو ذي ملاك خطير عند الشارع بحيث لا يرضى تحققه في الخارج، سواء صدر من عالم أو صدر من جاهل، الشارع لخطورة الملاك يقول أنا ما أريد يصير هذا في الخارج أصلاً، هنا يجب عليه الإعلام، لأن صدور الشيء في الخارج مبغوض عند الشارع من أي فاعل، فهنا يجب عليه التكلم، لأنه لو تكلم لحصلت الحيلولة دون وقوع المبغوض من الشارع. وهذه الموارد هي الموارد الخطيرة المعروفة، وهي الأنفس والأعراض والأموال الخطيرة. فمثلا لو فرضنا أن الشخص رأى شخصا يسعى إلى قتل شخص آخر، يسعى إلى القتل، وكان هذا يجهل الموضوع، فكان يعتقد بأن الذي يراد قتله مرتد، سمع الإحجاج هذا مرتد، هذا خلاص حكم بارتداده فقال يجب قتله، فسعى إلى قتل، حمل السكين، يقال هذا جاهل يجهل الصغرى حيث لا يعلم بأن هذا مؤمن والمنكر غير منجز في حقه، فلا يتنقح موضوع النهي عن المنكر، فأنا لا يجب علي شيء، أرجع البيت أكل ماذا؟ أكل السندويش أو أكل العيش والسمك، واضح؟ لا يصح، واضح؟ حيث إن هذا قتل المؤمن في الخارج مبغوض عند الشارع من الدماء، هذا أمر لا يرضى بتحققه في الخارج، فهنا يجب الحيلولة دون تحققه في الخارج. وهكذا الحال في الأعراض، وهكذا الحال في الأموال الخطيرة كأموال الوقف، كأموال الصدقات، الأموال العامة، إذ هذه أموال خطيرة، إذا رأينا شخص يلعب في أموال الخمس أو أموال الصدقات جاهلا بالموضوع هل نسكت بدعوى أنه شنو أنه جاهل بالموضوع؟ فهذا معذور، وحينئذ لا يتنقح موضوع النهي عن المنكر. لا، هذه من الأمور الخطيرة التي لا يرضى الشارع، ماذا؟ لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج. ولهذا ذكر بعض الأعلام كالشيخ محمد أبين زين الدين رحمة الله عليه في كلمة التقوى بأن الصبي يجب نهيه عن المنكر في بعض الموارد، الصبي يجب نهيه عن المنكر مع أنه غير مكلف الصبي أصلا، يقول في بعض الأحيان يجب النهي عن المنكر إذا علمنا بأن الذي يتصدى لفعله مما لا يرضى الشارع بحصوله في الخارج من أي شخص كان، نفس وجود الشيء في الخارج لا يرضاه الشارع، ولهذا لو رأينا صبي يسعى إلى قتل شخصا هل نسكت؟ نقول غير مكلف بالفروع لحديث الرافع، نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما ورد في رواية ابن ضبيان مثلا، لا ما معنى لذلك، لأن هذا الشيء الذي يصدر منه لا يرضى بتحققه في الشارع، واضح؟ قال في هناك حيثيات بسيطة في العبارة نشير إليه. قال الرابع أن يكون يعني فعل الشخصي من قبيل عدم المانع. ما معنى المانع؟ المانع الفرق بين المانع والشرط ما هو؟ الشرط ما له مدخلية في قابلية القابل أو فاعلية الفاعل، أما المانع هو ما يمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه. ولهذا صار مشكلة عندهم في الأصول وفي الفلسفة، كيف يكون عدم المانع عدم، كيف يكون عدم المانع مؤثر؟ والعدم ليس له حظ من الوجود، لا شيء له. كيف يكون عدم المانع له تأثير في الخارج؟ تقول عدم الكلام، هذا عدم، كيف العدم له تأثير في الخارج؟ العدم لا شيء له، والعدم المضاف حظه من الوجود كلام على قولتهم، كلام شنو؟ كلام شعري، إذا أن العدم لا وجود له. فكيف قال عدم المانع له تأثير؟ عمق المطلب الشيخ المضفر أعلى الله مقامه في أصول المضفر تعميقا لكلام أو بيانا لكلام الإصفهاني. هذه الشبهة استحكمت على أكابر الأصوليين، ترى مو قضية سهلة، قالت تسمح لي الفقه سهلة، أكابر أصوليين ادعوا بأنه ما في يسمون عدم مانع أصلا. هل يذكرون في الفلسفة عدم المانع؟ هذا ما لا غير معقول. ورتبوا على ذلك آثار كثيرة في علم الأصول، لكن المضفر في أصوله في بحث مسألة الضد فسر ما هو المراد من قول الفلاسفة أو قول الأصوليين ما هو المراد من عدم المانع. عدم المانع يرجع إلى أمر وجودي، وهو اختصارا يعني محله في بحثه في محله، أن المراد أن عدم المانع المراد من ذلك أن هناك أمر وجودي كالرطوبة. ركزوا، أمر وجودي كالرطوبة، هذه الرطوبة تؤثر أثرا لأنه وجود. هذا التأثير الصادر من الأمر الوجودي يزاحم تأثير المقتضي في حصول مقتضى. فعندنا مقتضي وهو النار، لها مقتضى وهو الإحراق، يجي عندنا رطوبة، رطوبة أمر وجودي، هذه الرطوبة لها أيضا مقتضى، هي مقتضي في نفسها لها مقتضى، فهذا المقتضي يؤثر على المقتضي الآخر في تحصيل مقتضى. هذا المقتضي الذي يزاحم ذاك المقتضي يعبر عنه شنو؟ وجوده مانع من تأثير مقتضي في مقتضى، فقالوا عدمه دخيل في تحقق المقتضى. تفتي المطلبة؟ إذن عندنا مقتضي له مقتضى، النار لها إحراق، عندنا رطوبة، هذه الرطوبة أمر وجودي لها مقتضى، هذا المقتضى يزاحم المقتضى الآخر، وبالدقة التزاحم بين المقتضيين لا بين المقتضيان، بالفتح بالكسر، كل مقتضي يزاحم الآخر، فالرطوبة توجد مقتضي تزاحم به مقتضي شنو؟ مقتضي الإحراق، فحينئذ يحصل التزاحم بلحاظ عالم المقتضيات. ولهذا فسر المانع عندهم هو ذلك الأمر الوجودي الذي يزاحم المقتضي في تحقيق مقتضى، فإذا وجد لا يتحقق مقتضى المقتضي، فعدمه قالوا عدم شنو؟ عدم ما؟ مانع. فالمراد من عدم المانع هو لابدية ارتفاع المقتضي المزاحم في تأثير مقتضي في تأثيره في تحقق مقتضى. واضح؟ بكره لك عيدها.
هذا
شو يعني على أي حال هي حظ في وجود فيها كلام خب يرجع إذا رجع إلى الوجود بلي، أما إذا بقي في العدم فليس له حظ من الوجود، العدم لا شيء له، لا العدم المضاف ولا المطلق. قال أن يكون من قبيل عدم المانع، وهذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية المنجزة. الشيخ واضح عنده الإصلاحات، بس إحنا بعرف في زماننا قالوا فعلية ومنجزة وكذي، ولا الشيخ العظم عنده الإصلاحات هذه واضحة. الفعلية يعني شنو؟ يعني أنه التكليف ماذا منجز في حق الطرف الآخر. الحرمة الفعلية في حق الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر رحمك الله. وأخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل. لو فرضنا بأننا أعلم بأن هذا بيده دهن متنجس وذاك لا يعلم أن الدهن متنجس، فالحرمة غير فعلية، فهل يجب التكلم؟ فهل يجب علي أن أتكلم؟ لأنه لو تكلم لما صدر منه الحرام الواقعي، وإن كان حرام غير منجس ما صدر الحرام الواقعي، فهل حينئذ يجب التكلم ويترك السكوت أو لا؟ كما نحن فيه. هي سيأتي غدا إشكال بلي المصنف، هي يأتي غدا إن شاء الله بين المصنف يقول كما نحن كما فيما نحن فيه مثله على الأمر الرابع من أي قسم الثاني. صحيح، هذا أمر رابع من القسم الثاني، الحرام مو فعلي. في الصورة الثانية قال كما نحن فيه، أي من باب التسبيب حيث ترجع الأمر وثانيها. يقول كما قدم إلى غيره محرم ومثله ما نحن فيه. فهل ما نحن فيه من قبيل الثاني أو من قبيل الرابع من القسم الثاني؟ إن كان من قبيل الثاني فهو حرام بلا إشكال، إن كان من قبيل الرابع من القسم الثاني فهو ليس بحرام. ولا يمكن أن يكون مورد واحد داخل في وين في قسمين، لأن القسمة قاطعة للشركة، القسمة قاطعة للشركة. فما نحن فيه ما هو؟ فأكثر الأعلام سجلوا إشكال على الشيخ العظام حيث أدرج ما نحن فيه تارة في الصورة الثانية وتارة في الصورة الرابعة من القسم الثاني. ويأتي غدا إن شاء الله الدفاع عن من؟ عن الشيخ العظام، فانتظر. خلنا نكمل العبارة. يقول كسكوت العالم عن إعلام الجاهل فإن صدور الحرام منه من الجاهل مشروط بعدم إعلامه، بحيث لو أعلمه لما شرب. يقول لو أعلمته ما شرب، خش مؤمن، هذا إنسان مؤمن، لو أعلمته ما شرب، فسكوتي وعدم تكلمي عدم شنو؟ عدم ما مانع. فهل يجب دفع الحرام، رفع أو دفع؟ هنا من باب الدفع أو الرفع؟ باب الدفع. فهنا حط نسخ، يقول في النسخ رفع، لا هو عبارة الدفع أصح. فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت؟ وش ترك السكوت؟ تكلم أم لا؟ قال فيه إشكال، لأن أدلة النهي على المنكر غير تامة، إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه أو قد أمر بل بدفعه أو قد أمر بدفعه كل من قدر عليه، كما لو اطلع على أموال النفوس والأعراض والأموال الخطيرة، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كل أحد. في هناك إشكال عندهم في محله، هل أن المال من قبيل الأمور الخطيرة حتى العظيمة أو ليست من قبيل الأمور الخطيرة؟ فهناك كلام، بعضهم لا يقبل إدراج المال من الأم في الأمور التي لا يرضى الشارع بتفويتها، فهذا بحث صغروي. فيقول فإنه يجب الإعلام والرد لو لم يرتدع بالإعلام. ما هي النكتة؟ يجب عليك أن تحول دون تحقق الحرام في الخارج. ركزوا، ما هو الواجب؟ هو دفع الحرام. دفع الحرام تارة يحصل بمجرد الإعلام، وتارة يحصل زائلا، لا يكفي الإعلام، لا بد من الرد والصراخ، أو يمكن وصل للضرب ساعات. واضح؟ إذن الواجب على المكلف دفع الحرام، وكل هذه مصاريخ، مصاريخ شنو؟ مصاريخ للواجب. ولهذا بالدقة يقول الشيخ العظام ليس الواجب هو الإعلام، الواجب هو الدفع، دفع الحرام غايته أن الإعلام مصداق للواجب، وإلا الواجب هو كلي ماذا؟ كلي الدافع. واضح؟ يقول فإنه يجب الإعلام، يتراجع حتى الإعلام مو واجب الحقيقة، لأنه صب الوجوب هو الدافع والإعلام مصداق للواجب. فإنه يجب الإعلام والرد لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الرد، هذا هو الواجب، الرد أن تردع، أن تدفع تحقق الحرام ولو بدون الإعلام. بلي. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجبين، بالدقة أيضا الرد مو واجب ترى، ما هو واجب هو الدفع، غير أن الدفع إذا الدفع معنى الرد صحيح كلام الشيخ. أما إذا قلنا أن الرد والإعلام أمران عرضيان كلاهما يختلف عن الآخر، فإن الواجب هو الدفع، والردع تارة أو الإعلام تارة أخرى مصداق للواجب. خب، وأما فيما يتعلق بغير الثلاثة المهمة الخطيرة من حقوق الله، شرب العصير العنبي، شرب الخمر، فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية. شوف معصية، فسر الحرام بأي معنى؟ حرمة المنجزة، أي لو صدرت من الغير لصارت معصية، وفي فرض الجهل لو صدرت من الغير لا يقال ما معصية. فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. ما يعتقد تقول فعلك معصية، تنقيح الموضوع غير واجب عليه. إذا علم أنه معصية الآن يتحقق موضوع النهي عن المنكر، أما أنه تعلمه بأنه معصية لا يجب ذلك. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.